أو يكفي تحريك اللسان والشفتين بها؟ اختلف الأئمة في ذلك. كما تعرفون الشافعي رضي الله عنه قال لا بد أن يسمع نفسه، لكن الإمام مالك رضي الله عنه قال لا يشترط. مالك قال يكفي أن يحرك شفتيه ولسانه. واستند مالك على شيء، مالك استند رضي الله عنه استند على شيء، قال الله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من هذه الآيات الإمام مالك قال في القرآن اعتبر تحريك النبي عليه الصلاة والسلام لشفتيه ولسانه بالقراءة، اعتبر ذلك قراءة، ولم يذكر فيها إسماع النفس. إذا حرك شفتيه ولسانه في قراءة الفاتحة يكفي ذلك. كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، في حال جبريل كان يقرأ يتلو على النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه وشفتيه بما يسمع من جبريل حتى يحفظ. الله أوحى إليه لا تفعل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تفعل يا محمد، لا تفعل ذلك، لا أنت ستحفظه، الله يمكنك من حفظه من غير ما يتلوه عليك جبريل، من غير أن تحرك به لسانك. قال الإمام مالك تحريك اللسان بالقراءة سمي قراءة في الآية، إذن يكفي في قراءة الفاتحة تحريك اللسان والشفتين حتى يستطيع الشخص أن يجمع بين هذا وهذا، بغض النظر أن بعض الأئمة خالفوه في ذلك. وماذا قالوا؟ كلامنا ليس في هذا، إنما حتى يستطيع إنسان أن يجمع بين هذا وهذا ويستنبط هذا من هذا لابد أن يكون شديد الذكاء قوي بلا شك، لا يكفي مجرد معرفة المعلومات. مثال آخر، الحادثة المعروفة وكنا ذكرناها قبل التي حصلت مع الإمام الشافعي رضي الله عنه. كان الشافعي شابا في حلقة الإمام مالك، جاء رجل إلى الإمام مالك قال له اشتريت طائرا من شخص وقال لي هذا الطائر لا يسكت، وقال لي هذا الطائر يصيح. الرجل باع طائرا، بعد ذلك الشخص جاء إليه قال له طائرك لا يصيح، فقال الرجل امرأتي طالب أن هذا الطائر لا يسكت عن الصياح. الرجل سأل مالك ماذا حال زواجي، طلقت امرأتي أو لم تطلق؟ مالك قال له الطائر لابد أنه يأكل، لابد أنه ينام، إذن يسكت إذا طلقت امرأته. الرجل انصرف، في انصرافه الشافعي جاء إليه قال له ماذا قال لك، ماذا حصل بينكما، أراد أن يتعلم، أخبرني ماذا سألته وماذا أجابك. فأخبره الشافعي قال لم تطلق امرأته. الرجل اضطرب، رجع إلى الإمام مالك فقال له في حلقتك من يفتي بخلاف قولك. مالك قال من؟ بحدة. والإمام مالك كان له هيبة شديدة، الحكام كانوا يخافون منه ذلك. قال من؟ أشار إلى الشافعي. الإمام مالك قال للشافعي من أين قلت؟ يعني لكن انظروا رغم هيبته ورغم كون الشافعي من تلاميذه ما أسرع بلونه، فقال له من أين قلت؟ ما هي حجتك؟ الشافعي قال أنت حدثتنا عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة تقول له خطبني فلان وفلان تستنصحه، ماذا تنصحني؟ أتزوج هذا أو هذا أو إيش؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني لا يستطيع أن يكفيك، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، لا ينزل العصا عن كتفه عن عاتقه، يعني يضرب المرأة يضرب الزوج. إنكحي فلانا. الشافعي قال: وأبو جهل كان يأكل وكان ينام، إذن كان ينزل العصا عن عاتقه أحيانا. لكن العرب إذا غلب على الشخص فعل شيء تقول لا يتركه. وأنا سألته قلت له: قميك صياحه أكثر أو سكوته؟ فقال لي: صياحه أكثر. فقلت: إذن يجوز يصح أن يقال لا يسكت عن الصياح. فلذلك قلت له: امرأتك ما ضرب، ما لم سكت، ما قال شيء، ما لم يشتكي. فواحد من فقهاء المدينة بعد ذلك ضرب بين كتفيه، قال له: أفتي، فقد آن لك أن تفتي، يعني اجتهد، أنت صرت في رتبة الاجتهاد. وأردت أن أقول هو حدة الذكاء ليستطيع أن يستنبط من هذا الحديث ذاك الحكم. هذا ما نعنيه، مثل هذا ما نعنيه بقوة القبيحة. ولذلك كان في الماضي علماء كثيرون حصلوا من العلم أشياء كثيرة ولم يتجرأوا على ادعاء رتبة الاجتهاد، إنما كان بعضهم يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، وبعضهم مذهب مالك، وبعضهم مذهب الشافعي، وبعضهم مذهب أحمد، مع أن واحد منهم كان يحفظ القرآن كله، كان يحفظ أحيانا 100,000 حديث أو أكثر بأسانيدها، كان يستطيع الحكم على درجات الحديث، كان يعرف الناسخ من المنسوخ، كان يعرف المطلق من المقيد، كان يعرف الإجماع، كان يعرف العام من الخاص، كانوا يعرفون كل هذا، ولم يجرؤ واحد منهم على ادعاء مرتبة الاجتهاد، لأنهم لم يكن عندهم هذه القوة في الذكاء التي يستطيعون الاجتهاد ويستطيعون. واليوم يأتي واحد لا يعرف ربع خمسي ثلثي تسعي عشري ما يعرفه الواحد منهم ثم يدعي الاجتهاد. عجيب. لو فرضنا توفرت للشخص الشروط التي ذكرناها، لو فرضنا كل هذه الشروط اكتملت وجدت في الشخص، هل صار له أن يجتهد أو ما زال ينقص شيء؟ هنا خلاف. بعض العلماء قال يشترط للاجتهاد أيضا أن يكون عدلا، وبعضهم قال لا يشترط، يكفي أن يكون مسلما لو كان فاسدا. لكن قالوا لكن ليس للناس أن يعملوا بفتواه، يجتهد لنفسه، أما الناس فليس لهم أن يعملوا بفتواه لأنه ليس عدلا. ترون الفرق؟ بعضهم قال لا يكون مجتهدا حتى يكون عدلا أيضا، بعضهم قال لا، لو لم يكن عدلا إذا كان فاسقا له أن يجتهد، لكن الناس لا يأخذون باجتهاده، يجتهد لنفسه. العدل المقصود هنا هو الذي المسلم الذي اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، لم يعمل ذنوبا صغيرة بحيث غلبت حسناته، وتخلق بأخلاق أمثاله، اجتنب خوارم المروءة. لا عندما نقول ألا يصر على الصغائر معناه ألا تزيد صغائره على حسناته، لا نعني في يوم معين ولا في وقت معين، إنما متى ما صارت سيئاته أكثر من حسناته خرج من العدالة. وعندما نقول يتخلق بأخلاق أمثاله نعني يلتزم بالأخلاق التي يلتزم بها من كان مثله من أهل الفضل، ليس أيا كان من أمثاله، أمثاله من أهل الفضل، أي بحيث يكون كلامه قوله مقبولا عند الناس، بحيث لا يكون تصرفه بطريقة تجعل قوله عند الناس غير مقبول. أحيانا الإنسان لا يقبل خبره، لا يقبل الناس خبره ولو كان من غير أن يعصي، إنما لأن أخلاقه لا تكون كأخلاق أمثاله. وهذا يختلف باختلاف البلاد، يختلف باختلاف العادات والأحوال، ويختلف باختلاف الأشخاص. في بعض البلاد يوجد ناس عندهم حمام ويطيرون هذا الحمام بطريقة معينة، ما لا يوجد منهم. إذا كان الشخص يفعل هذا لا تقبل شهادته ولو كان لا يعلم الناس، لأن هذا يعتبر ليس من أخلاق الناس ذوي الفضل، والناس لا ينظرون إليه نظرة دون ولا يقبلون كلامه مع أنه قد لا يقصد. هذا مثال عن معرفة. وهناك أمثلة أخرى، مثلا في بعض البلاد إذا العالم استمر يخرج مرة بعد مرة مكشوف الرأس لغير سبب شرعي عند الناس يسقط. فإذا عالم من العلماء استمر يفعل هذا بعد ذلك القاضي لا يقبل شهادته، يكون خرج من العدالة. فإذا يشترط ليكون الشخص مجتهدا العدالة. بعضهم قال لا، هذا ليس شرطا لكنه شرط ليقبل الناس قوله، لأن الشخص ليس له أن يستفتي في أمر دينه إلا عارفا ثقة. فإذا سأل إنسانا ليس عنده علم أثم، وإذا سأل من ليس ثقة أثم كذلك. لا يجوز أن يستفتى إلا العالم الثقة. لذلك لو كان بلغ رتبة الاجتهاد على القول الثاني الذين لم يشترطوا العدالة على قولهم، ليس للناس أن يستفتوه ولا أن يتبعوا كلامه فيما يقول، لأن الذي هو جاهل ليس عنده علم لا يؤتمن، والفاسق أيضا لا يؤتمن. إذا كنت لا تأمنه على دنياك كيف تأمنه على دينك؟ أهل العلم قالوا إذا رأيت العالم يحب المال لا تأمنه على دينك، فكيف بالفاسق؟ إذا رأيته متعلق القلب بالدنيا لا تأمنه على دينك، إنما الذي يؤتمن العارف الثقة. فإن لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهو المقلد، غير العلماء تبع للعلماء لأنهم غير مؤهلين ليفتوا، فكيف يعرفون أمور الدين؟ يتبعون عالما من العلماء من الأئمة مجتهدا. هؤلاء أنواع، بعضهم يتبع مجتهدا واحدا في أغلب المسائل، وهذا حال أغلب من ينتسب إلى الإسلام في أيامنا، إما يتبعون مذهب الشافعي أو يتبعون مذهب أبي حنيفة أو يتبعون مذهب أحمد أو يتبعون مذهب مالك رضي الله عنه. وبعض الناس في بعض المسائل يتبع هذا الإمام، في بعض المسائل ذاك الإمام، في بعض المسائل هذا الإمام. هؤلاء لا أعرفهم في أيامنا موجودين. في الماضي كان لما كان في المدينة الواحدة يوجد 10 مجتهدين، كان الناس أحيانا يسألون في مسألة هذا، في مسألة ثانية ذاك، في مسألة ثالثة. أما في أيامنا أنا لا أعرف أن مثل هذا موجود. وبعض هؤلاء لا يعرف مآخذ الأدلة كما ذكرنا أمس، وهذا أيضا حال أغلب الناس. ومنهم من يعرف، حصل من العلم قدرا بحيث يعرف الإمام أبو حنيفة قال كذا لأجل كذا، مالك قال كذا لأجل كذا. ثم هؤلاء مراتب، بعضهم نقل، وبعض هؤلاء أعلى يستطيعون أن يرجحوا بين الأقوال، هذا القول أقوى من هذا، هذا الوجه أقوى من هذا. يقال لواحد منهم مرجح، وبعضهم أعلى عندهم القدرة على الاجتهاد، على الاستنباط، استنباط الأحكام التي لم يذكرها إمام المذهب بالنص من كلامه، لكن لا يستطيعون الاستنباط من الكتاب والسنة، ما عندهم القدرة على الاستنباط من الكتاب والسنة، لكن عنده القدرة على استنباط الأحكام من كلام إمام المذهب. هؤلاء يكون عندهم قوة قريحة، لكن يكون ينقصهم بعض الآلات، بعض آلات الاجتهاد حتى يجتهدوا بناء على أدلة القرآن والسنة. مثلا يمكن لا يكون أحدهم حافظا لأحاديث الأحكام أو غير ذلك. ويوجد طبقة أعلى وهم الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، يستطيعون الاستنباط من الكتاب والسنة. وهؤلاء نوعان، بعضهم اجتهاده، قواعد اجتهاده وافقت قواعد اجتهاد إمام من الأئمة الأربعة فانتسب إليه، بعضهم يقال عنه شافعية، بعضهم يقال عنه حنابلة، بعضهم يقال حنبلي حنابلة، بعضهم يقال عنه حنفية، بعضهم يقال عنه مالكية، مع أنهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. أبو يوسف ومحمد بن الحسن ماذا يقال عنهما؟ مجتهدان، ويقال عنهما من أركان المذهب الحنفي، لأن اجتهادهما، قواعد اجتهادهما وافقت قواعد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهكذا غيره في باقي المذاهب. وبعضهم لما بلغ درجة الاجتهاد المطلق استقل، قواعد اجتهاده ما وافقت واحدة من الأربعة. ابن جرير الطبري مثلا، الحافظ ابن جرير الطبري كان له مذهبه مثل أبو ثور، كان شافعيا ثم استقل، وغيرهم. معرفة هذا طبقات العلماء، هذه طبقات الناس، هذه مهمة حتى ينزل كل إنسان منزلته. فلا يترك مثلا قول إمام المذهب ليتبع قول واحد من النقلاء على خلاف قول الإمام. نكتفي بهذا، والله أعلم. إذا كان من كلام الإمام،
هل هذا يعني
مش قوله لكن في المذهب من يعتبر من المذهب، وقال له وجه في المذهب.
لو كان الإمام حفظ قول الآخر هل يؤخذ بقول هذا؟
هل هذه بلا مفهوم فيها؟ نعم. في الماضي كان أهل العلم هم يقولون للشخص أنت صرت في مرتبة كذا. هذه الأيام أشياء كثيرة ضاعت. ليس أنه لا يعرف، يعرف، ليس أنه لا سبيل، يوجد سبيل، لكن أشياء كثيرة ضاعت.
القاضي على ماذا يحكم على الشخص من الذين يصدون على
من شهادة الشهود عندنا؟ يختبر حاله ويبحث عن حاله. ايش هو؟ لا لا، يظهر.
كان بقي لي سؤال، هو أن الكل يقول شيخنا عبد الله رحمه الله فرض فرض الجهاد المذهب أو الكفر.
رحمة الله على الذي عنده، الذي يجد في نفسه العلم الكافي والقدرة ليجيب على هذا السؤال ليجيب، يكون له شاهد. لكن من حيث الإجمال نحن نأخذ من العلماء فتاويهم، كلامهم. أما عالم إذا فعل شيئا معناه هذا الشيء يجوز، لا، لأنه ليس معصوما، لا يحكم بمجرد فعله. يعني مع أن أهل العلم منهم من هو من أهل التربية المربي بحاله ومقاله، لكن هذا شيء آخر.
هل تتوقع يكون قليلا؟
نعم.
هذا تعلم القواعد المجتمع المطلق
أستطيع أن أوضح، لكن هذا يدخلنا في أسئلة طويلة. هذا قبل الكلام عنه يحتاج إلى مقدمة طويلة. إن شاء الله في مرة من المرات القادمة، في دورة من الدورات القادمة، نتكلم في ذلك إن شاء الله بوقت أوسع، يعني ليس بحصة ولا حصتين، يحتاج إلى أكثر من ذلك، وإلا يحصل ضياع. تفضل. نعم. أن يسأله ليأخذ منه الجواب. ما معنى الاستفتاء؟ أن يطلب منه الجواب على المسألة الدينية ليعمل بها. أما لمجرد أن يعرف هو ماذا يقول ولا يريد أن يعمل بذلك، يعرف أنه لا يقلد، ليس هذا الذي نتكلم عنه. يسأله ليعمل بكلامه قوله.
مجتهد
أو يعني من أهل أهل الترجيح حتى بين النقل أقل هذه الأيام كثيرة. نعم تفضل. إفتاء وظيفة المجتهد. إفتاء في الأصل وظيفة المجتهد.
ولم يعرف مخالف في هذا الأمر. هل هذا يكون يعني يعتبر اجتهاد؟ يعني إجماع؟ هذا يكون يعتبر إجماع؟
أنت لكن زدت شيئا. قلت ولم يعرف مخالف. ما معناه؟ ماذا تقصد؟ تقصد أنا لا أعرف أو بين أهل العلم لا يعرف مخالف؟
بين أهل العلم لا يعرف
مخالف. بين أهل العلم لا يعرف مخالف له. هكذا تقول.
نعم. هل هذا يعتبر إجماع يعني؟
فيها تفصيل المسألة. بلغ البقية قولهم أو لم يبلغوا؟
لماذا أسأل هذا السؤال؟
لا أنا أقول لك بلغ البقية قولهم أو لم يبلغوا. عرفت يعني فيها تفاصيل وأقوال مثل هذه المسألة. لكن إذا بلغ البقية ولم يعترضوا على كلامهم بعضهم عده إجماعا.
لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن الوهابية في هذه الأيام ينشرون يعني بعض الأشياء، مثلا يتكلمون عن الإجماع ويقولون أن الإجماع على قسمين، يقولون هناك ما يسمى بالإجماع القولي وإجماع السكوتي مثلا، ثم يقولون يعني يرفضون ويذكرون ويقولون الذي يخالف الإجماع القولي هذا كافر يكفر، المخالف الذي يخالف الإجماع القولي يكفر يقولون، أما الذي يخالف الإجماع
السكوتي
لا يكفر. ويعني يقولون مثلا بيجب اعتذارا للمسائل التي خالف فيها ابن تيمية على العلماء. يقولون ابن تيمية مثلا خالف العلماء بالإجماع السكوتي مثلا في مسألة الطلاق الثلاثة، في مساقط القصر وما إلى ذلك، فيقولون أنه لا يكفر لأنه خالف العلماء في الإجماع السكوتي.
وهذه دعوة بلا دليل. تحتاج إلى دليل.
نعم. ومن دون ذلك يقولون حتى ولو خالف أمرا يعني اتفق فيها الأئمة الأربعة هذا يعتبر الإجماع السكوتي فلا يحكم. يعني هذا ما يفهم.
ابن تيمية خالف إجماع الصحابة ليس الأئمة الأربعة. على كل من يحب اتباع الشاذ ماذا نفعل؟ لكن هذه دعوة منهم بلا دليل. الله يرحمه. اتفضل. أنا لا أعرف هذا. أنا لا أعرف إلا أن يكون مثلا جملة. أنا لا أعرف. حاج سعيد كان بدك تسأل شيء؟ نعم كبيرة أحيانا كفر وأحيانا دون الكفر لكن كبيرة في كل حال. عن من إيه؟ دون الكفر لكن كبيرة. إن شاء الله أستحق. يوجد أمثلة في بالي لكنها أمثلة أريد مثالا واضحا إن شاء الله أتذكر هذا. بارك الله فيكم. هل